الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في عمدة الأحكام أو انتهينا من الحديث 39 من عمدة الأحكام. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك في الحديث 40 عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة. عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة. قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة، وقد حصل الخلاف الكبير بين أهل العلم في المستحاضة، من هي؟ فأكثر من روى الحديث ذكر أن المستحاضة هي أم حبيبة، ومنهم من نسبها فقال أم حبيبة ابنة جحش، فأكثر العلماء كما عرفنا أو أكثر رواة الحديث ذكروها بهذه الكنية أم حبيبة، ومنهم من قال أم حبيبة ابنة جحش. ومن رواة الحديث من سماها بزينب، زينب ابنة جحش، ومن أهل العلم من أنكر ذلك واستنكر هذه التسمية كالحافظ الدارقطني رحمة الله عليه، لكن موجود من سماها بزينب ابنة جحش، وأنها أخت زينب زوج رسول الله عليه الصلاة والسلام، وزوج النبي عليه الصلاة والسلام كان اسمه برة، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام أنت زينب، فقالوا سماها النبي عليه الصلاة والسلام باسم أختها، كان اسمها نعم أختها زوج النبي عليه الصلاة والسلام اسمها برة، فسماها النبي عليه الصلاة والسلام باسم أختها زينب، فقال أنت زينب. لكن كما قلنا تسميتها بزينب مما استنكره بعض الحفاظ كالحافظ الدارقطني رحمة الله عليه. أما الحافظ الدارقطني فإنه اختار ما اختاره إبراهيم الحربي. ذكر الدارقطني رحمة الله عليه عن إبراهيم الحربي أن أم حبيبة أصلها أم حبيب، أصلها أم حبيب واسمها حبيبة، لكن حصل خطأ من بعض الرواة فكنوها باسمها، وإلا فإن كنيتها أم حبيب واسمها حبيبة. هذا كلام الحافظ إبراهيم الحربي، نقله عنه الحافظ الدارقطني رحمه الله عليه واختاره، وذكر أنه كان من أعلم الناس بهذا الأمر. ذكر أن إبراهيم الحربي كان من أعلم الناس بهذا الأمر، فاختار أن كنيته أم حبيب واسمها حبيبة. أما الذي عليه أكثر الرواة وهو الموجود في الصحيح كما في هذه الرواية أم حبيبة، هذا الذي عليه أكثر الرواة. فعلى كل النزاع كبير، ومنهم من سماها حمنة ابنة جهش، أن أم حبيبة هي حمنة ابنة جهش، ومنهم من جعل المصحابات من بنات جهش، جعل الجميع قال إن الجميع أسماؤهن زينب الثلاث الأخوات، أو نعم بنات جهش الثلاث الأخوات أسماؤهن زينب، زينب بنت جهش زوج النبي عليه الصلاة والسلام، والأخرى حمنة ابن نعم ابنة جهش، أن هذا أن حمنة من ألقابها واسمها زينب، وأم حبيبة كنية لها واسمها زينب. وهذا كلام عجيب غريب وليس له مستند صحيح. نعم كلام غريب عجيب ليس له مستند صحيح، لكن ما ذكره أو ما عليه أكثر الرواة أو ما اختاره الحافظ إبراهيم الحربي والحافظ الدارقطني من الأمور المحتملة. أكثر الرواة قالوا أم حبيبة، والذي اختاره كما عرفنا الحافظ إبراهيم الحربي أنها أم حبيب واسمها حبيبة، وهذا كما عرفنا هو الذي رجحه الحافظ الدارقطني. على كل إن الأمر في ذلك سهل، ما تنبني على هذا الأمر مسألة من المسائل ولا حكم من الأحكام. هي أم حبيبة أو أم حبيب، اسمها حبيبة أو غير ذلك، الأمر في ذلك سهل. قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين، استحيضت سبع سنين، وهذه مدة طويلة مكث فيها هذا الأمر إلى هذه المدة الطويلة إلى سبع سنين، استحيضت سبع سنين. وهي رضي الله عنها كانت تظن أن هذا داخل في الحيض، فاستحيضت هذه المدة، وظاهر الأمر أنها فعلت ما تفعله المرأة الحائض من ترك الصلاة والصيام، هذا هو ظاهر الأمر، وإن لم يأتي التصريح في هذه الرواية، لكن جاء التصريح في حديث آخر في حديث عبد الله بن محمد بن عقيل الذي سبق أن ذكرناه في المسند وفي السنن، لما جاءت حمنة ابنة جهش للنبي عليه الصلاة والسلام فقالت إني نعم استحضت حيضة شديدة، قد منعتني الصلاة والصيام. فهذا جاء في شأن حمة ابنة جهش، وذكرت أن منعتها الصلاة والصيام. ومنهم كما عرفنا من قال أن أم حبيبة هي حمة على أحد الأقوال في ذلك. لكن مر معنا أن حديث عبد الله بن محمد بن عقيل الذي يظهر فيه الضعف، فإن الجرح فيه من قبيل الجرح المفسر، والخلاف فيه كبير بين أهل العلم. الشيخ الألباني رحمه الله عليه يحسن حديث ابن عقيل، والشيخ مخبر رحمة الله عليه يضعف حديث ابن عقيل عموما. الشيخ الألباني رحمه الله عليه يرى أن حديث ابن عقيل من قبيل الحديث الحسن، مو هذا الحديث بعينه. والشيخ مخبر رحمة الله عليه يرى أن حديث عبد الله بن محمد بن عقيل من قبيل الضعيف، والأظهر فيه الضعف، والأظهر في ابن عقيل الضعف. فإن المقرر عند العلماء في تعارض الجرح والتعديل أن الجرح المفسر مقدم على التعديل، وهذا الشأن في ابن عقيل. فعلى كل تلك الرواية مع ما فيها من الضعف قالت قد منعني من الصلاة والصيام. وهنا لم يأتي التصريح بذلك في هذا الحديث الثابت في الصحيح، لكن هذا هو الظاهر، لا تظن ما خرج منها من قبيل الحيض. وكون المرأة الحائض لا تصلي ولا تصوم الأمور المعلومة المتقررة، فلهذا مما يحتج ويستفاد من هذا الحديث أن من ترك صلوات متعددة عن جهل فإنه لا يؤبر بالقضاء. إذا ترك الشخص صلوات متعددة عن جهل لا يؤمر بالقضاء، وهذا إذا كان الجهل مما يغتفر له، ما يكون الجهل من جملة أخطائه وذنوبه، وإنما جهل يغتفر. فإذا كان الجهل من قبيل الجهل الذي يغتفر فلا يؤمر بقضاء الصلاة، بعكس كما عرفنا الجهل الذي لا يغتفر سببه الإعراض عن العلم، لا يهتم بدينه، لا يبالي بأمر دينه، كحال كثير من الناس. بعض الناس يقول أبقى جاهلا حتى لا يكون العلم حجة، حتى نعم لا يكون العلم حجة علي، وهذا جهل على جهل. نعم جهل على جهل، يقول بدلا ما أتعلم العلم فيصير يجب علي كذا ويجب علي كذا ويحرم علي كذا ويحرم علي كذا، أترك العلم وأنا معذور بجهلي. ما أنت معذور بجهلك، بل ذنبك أعظم، تؤاخذ بما تركت من الواجبات عن طريق الجهل، وبما وقعت في المحرمات عن طريق الجهل، وكذلك متوعد أنت بالعقاب بسبب إعراضك عن العلم. فهذا الشخص عظم خطأه وعظم ذنبه الذي يترك العلم حتى لا يعرف الحلال والحرام ويكون له العذر عند ربه سبحانه وتعالى. ما له العذر عند ربه سبحانه وتعالى، بل يؤاخذ بالمحرمات التي وقع فيها عن جهل، ويؤاخذ بالواجبات التي تركها عن جهل، ويؤاخذ بتركه للعلم الواجب عليه. وإنما يعذر الشخص إذا كان الجهل الذي حصل له ما هو عن تفريط ولا عن إعراض، ولا شك أن الإنسان يعتريه الجهل ولو كان عالما، الشخص يعتريه الجهل ولو كان عالما، والله يقول وفوق كل ذي علم عليم. والعالم ما أحاط بكل شيء علما، الذي أحاط بكل شيء علما هو الله عز وجل. فالحريص على العلم وعلى السؤال عن أمور الدين إن فاته شيء من العلم لا عن تفريط، ووقع في مسألة عن جهل لا عن تعمد للخطأ، فهذا الذي يعذر بجهله. أما المعرض ما عذر الله عز وجل الكافرين، قال الله سبحانه وتعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون، هم أعرضوا وما كان هذا الإعراض عذرا لهم عند ربهم سبحانه وتعالى. وهكذا المعرض عن العلم ليس هذا الإعراض بعذر له عند ربه سبحانه وتعالى. فمن ترك شيئا من الصلوات عن طريق الجهل لا عن طريق التفريط، فهذه المرأة هي قد علمت حكم المرأة الحائض وأن الحيض يمنع من الصلاة ويمنع من الصيام، هذا أمر معلوم في شريعة الإسلام، لكن ما تدري أن هنالك شيء يقال له حيض وشيء يقال له استحاضة، وأن الأحكام تختلف. هي تظن أن ما يخرج المرأة من الدماء هو داخل في مسمى الحيض والنفاس، ما تعرف مثل هذه الأمور أن هنالك حيض يمنع من الصلاة والصيام، وأن هنالك استحاضة لا تمنع من الصلاة والصيام، ولا خطر هذا ببالها حتى تسأل. لكن لما تمادى بها الأمر حدث في نفسها شيء، إلى متى تبقى لا تصلي ولا تصوم؟ فجاءت للنبي عليه الصلاة والسلام وسألت النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فبين لها النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا عرق ما هو دم حيض، وأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تغتسل إذا ذهبت تلك الأيام التي كانت تحيض فيها قبل ذلك، أنها تغتسل. فإذا ترك الإنسان شيئا من الصلوات عن طريق الجهل الذي يعذر فيه فلا يؤمر بالقضاء. وذكرنا في بعض الدروس الماضية ما حصل للمسيء في صلاته، والله لا أحسن غيرها، يحلف النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما يحسن إلا هذه الصلاة، فما أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يقضي ما مضى من الصلوات، لكن أمره أن يعيد وأن أن يصلي صلاة الوقت على هيئة صحيحة. وهكذا سبق أن ذكرنا قصة عمار وعمر رضي الله عنهما في شأن التيمم لما أصابتهما الجنابة، عمار تمرغ كما تمرغت الدابة، وعمر رضي الله عنه ترك الصلاة بالكلية لأنه ما وجد الماء، ولم يكن هذا الجهل عن تفريط، ما كان عن تفريط منهما رضي الله عنهما. فالنبي عليه الصلاة والسلام علم بعد ذلك عمار، علم عمارا كيفية التيمم الصحيح، ولم يأمر عمر رضي الله عنه بالقضاء. فهذا شأن الجاهل الذي يعذر بجهله ولم يكن جهله من قبيل التفريط. وهذا قد يحصل لبعض الناس حتى في هذه الأزمان، قد يعذر الشخص بترك بعض الصلوات ما هو عن طريق تعمد الترك، وإنما سببه شيء من الخطأ والجهل. والمرأة كما عرفنا في بعض الدروس الماضية قد تكون لها عادة معلومة كسبعة أيام، ثم يزيد أو يستمر بها الدم، وهي تظن أن حيضها قد ازداد فتترك الصلاة وتظنه من الحيض، وإذا به يتجاوز أكثر الشهر فتعلم أنها مستحاضة أنما هو حيض، فهل تؤمر بقضاء الصلاة؟ الصحيح أنها لا تؤمر بقضاء الصلاة لأنه ما حصل لها خطأ حتى تؤمر بالقضاء، هي معذورة فيما حصل لها من ترك تلك الصلوات. فلا تؤمر بقضاء تلك الصلوات وهي معذورة. لكن الصيام الذي تركته في تلك الأيام يجب عليه القضاء ولا ما يجب؟ ها؟ يجب عليها القضاء، لأن القضاء واجب حتى في حق الحائض. فهكذا إذا تركت وهي تظن أنها أن بها الحيض، تركت الصيام وهي تظن بها الحيض، يجب عليها القضاء. فشأن الصيام غير شأن الصلاة. قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمرها أن تغتسل، فأمرها أن تغتسل. وليس المراد أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة، وإنما أمرها أن تغتسل بعد أن تنتهي تلك الأيام التي كانت تحيض فيها، كما جاء في بعض روايات الحديث. فأمرها أن تغتسل حين تنتهي تلك الأيام التي كانت تحيض فيها. فالاغتسال في هذا الموضع هو الاغتسال من الحيض، بعد أن تنتهي الأيام التي كانت تحيض فيها تغتسل غسل الحيض. فأمرها أن تغتسل، وهذا أمر معلوم أن المرأة إذا انتهى حيضها يجب عليها الاغتسال. قال الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض حتى يطهر، أي بانقطاع دم الحيض. فإذا تطهرنا أي اغتسلنا فأتوهن من حيث أمركم الله. فلابد من الاغتسال. قال: فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة. وهذا من فعلها رضي الله عنها، ولم يكن هذا من أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما فعلت من جهة نفسها. وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن تغتسل بعد أن تنتهي من مدة حيضها. ولهذا عائشة رضي الله عنها لم تقل أمرها أن تغتسل لكل صلاة، لكن بينت أمر النبي عليه الصلاة والسلام ما هو وما الذي صنعته أم حبيبة من جهة نفسها. أما النبي عليه الصلاة والسلام فأمرها أن تغتسل بعد انتهاء تلك الأيام التي كانت تحيض فيها، وهي فعلت هذا من جهة نفسها، فكانت تغتسل لكل صلاة، وهذا حصل منها من جهة نفسها، فعلت ذلك احتياطا من جهة نفسها، ولم يكن بأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا فإن الذي عليه أكثر من مضى من أهل العلم أنه لا يجب على الصحابة أن تغتسل لكل صلاة. نعم، لا يجب على الصحابة أن تغتسل لكل صلاة. وما جاء في بعض الأحاديث من أمرها بذلك فكلها أحاديث معلة لا تثبت، كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه في فتح الباري. فالأحاديث التي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة أن تغتسل لكل صلاة أحاديث معلة لا تصح ولا تثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والثابت من فعل أم حبيبة أنها كانت هي تغتسل لكل صلاة، وهذا الذي عليه أكثر العلماء. وإن كان هناك من أهل العلم من ذهب إلى أن المصحابة تغتسل لكل صلاة، كما ذهب إلى ذلك عبد الله بن الزبير فيما رواه عبد الرزاق في مصنفه بإسناد حسن، فهذا مذهب لعبد الله بن الزبير. وخالف غير من الصحابة كعائشة رضي الله عنها، فكانت لا تأمر المصحابة أن تغتسل لكل صلاة. و كذلك ذهب إلى ذلك الإمام أحمد رحمه الله في غير المشهور عنه رواية على خلاف المشهور من مذهبه أنها تغتسل بكل صلاة، وفي رواية أنها تغتسل في كل يوم، إلا أن هذا على خلاف المشهور من مذهب الإمام أحمد. والمشهور من مذهب الإمام أحمد كغيره من العلماء، والذي عليه أكثر العلماء أن ذلك لا يجب عليها، ويكفي أن تغتسل بعد انقضاء حيضها، هذا الذي عليه أكثر من مضى من أهل العلم. إلا في قضية المتحيرة، المتحيرة وهي التي نست، التي نست نعم مقدار حيضها ووقت حيضها ولم تكن مميزة، نعم هذه المتحيرة، نست مقدار الحيض، كم حيضها السابق، 6 أيام، 7 أيام، 5 أيام، 3 أيام، لا تدري. وهكذا نسيت الوقت، متى كان حيضها، في أول الشهر، في آخر الشهر، في وسط الشهر، في الثلث الأول، في الثلث الأخير من الشهر، لا تدري، أو الثلث الوسط أو الأوسط، لا تدري الوقت. وما عندها تمييز، تشاهد الدم من أوله إلى آخره على صفة واحدة، تشاهد الدم على اللون الأحمر من أوله إلى آخره، ما عندها تمييز، تفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة. وليس المعنى أنها جاهلة بحكم التمييز، ما يشرف هذا أنها تكون جاهلة، فإن الجهل يرفع، وإنما هناك من النساء تكون ما هي مميزة، بمعنى أن الدم سواء، ما تجد صفات دم الحيض. وإلا فإن إذا كان عدم التمييز منشأ الجهل، فهذا يزول بالتعلم، فيقال لها صفة دم الحيض كذا وكذا وكذا وكذا، ويحصل لها التمييز بالعلم. وإنما المقصود على أنها لا يحصل لها التمييز، الدم عندها سواء على صفة واحدة، دم أحمر من أوله إلى آخره. فهذا هو المقصود بالمرأة التي ما عندها تمييز، أن الدم عندها على حد سواء، ما تستطيع أن تميز فيه لأنه على صفة واحدة، فهذه يقال في حقها أنها ما هي مميزة، فهذه متحيرة، نعم، وهي التي حيرت العلماء، وكثر كلام العلماء فيها، ومنهم من صنف كتابا مستقلا في شأن المتحيرة. أي نعم، ومسائل المتحيرة هي أشد وأصعب مسائل الباب عند العلماء ما يتعلق بهذه المتحيرة، ولهذا كثر الكلام فيها وعظم الاختلاف فيها، لكن سبق الكلام على قضية المتحيرة فيما مضى، وعرفنا أن ملخص القول فيها ما هو في قضية نعم مقدار دم حيضها، تردها إلى أكثر النساء 6 أيام أو 7 أيام، وترجح بين 6 و7 باعتبار نعم أقرب الناس إليها. وفي قضية الوقت أزلنا تحيرها باعتبار مقدار الحيض، وتحيرها باعتبار الوقت نجعلها في أول الشهر الهلالي ولا الشمس الميلادي، الشهر الهلالي في أول الشهر، فيزول عنها التحير بهذا الأمر، وإن كان كلام العلماء كثير حول قضية المتحيرة، لكن هذا أقرب ما يقال وأصح ما يقال في شأن هذه المتحيرة. أما تلك المسائل بعض العلماء كان يستغرب، إذا كان هؤلاء العلماء الكبار تحيروا إلى هذا الحد، فكيف بالمرأة المسكينة، وش الذي تفعل؟ إذا كانت هذه الإشكالات الكبار حصلت لعلماء كبار أصحاب فقه وفطنة وذكاء وحصل لهم ما حصل من الاضطراب الكبير في قضية المتحيرة، فما شأن هذه المسكينة كيف تفعل؟ فعلى كل نعم، هذا أصح ما يقال في قضية المتحيرة. في قضية المتحيرة علماء المالكية والشافعية يرون أنها تغتسل لكل صلاة، يرون أنها تغتسل لكل صلاة، ومنهم من يأمرها بالقضاء، يأمرها تغتسل وتصلي ثم تقضي، وفي هذا ما فيه من الحرج الشديد. وهذا الحرج الشديد والمشقة الكبيرة هل حصل بذنب من ذنوبها؟ ما حصل بذنب من ذنوبها وهي معذورة، والله عز وجل يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج، ويقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وهذا غاية الحرج وغاية العسر. أن يقال يجب عليها أن تغتسل في كل صلاة، وتأتي معها الأيام الباردة والليالي الباردة في أيام الشتاء، ويعظم الحرج عليها في أيام الشتاء، وتؤمر أيضا بالقضاء، تصلي وتقضي، تصلي الصلوات الخمس وتقضي الصلوات الخمس، وربما تبقى سنين متطاولة وهي على هذه الحال، وهذا فيه ما فيه من الحرج الشديد. فهذا القول الذي ذهب إليه علماء المالكية والشافعية ليس له مستند صحيح، والصواب في ذلك أن شأنها كشأن غيرها، لا تؤمر إلا بغسل واحد ولا تؤمر إلا بصلاة واحدة، نعم شأنها كشأن غيرها من النساء. إذن الغسل لكل صلاة هذا من فعل أم حبيبة، ما هو من أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعائشة هي التي روت هذا الحديث وما كانت تأمر بهذا، ولو كان هذا من أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي راوية الحديث لما خالفت، نعم لما خالفت ولما أفتت بخلاف أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي التي روت هذا الحديث. إذن هذا اجتهاد من جهة أم حبيبة واحتياط من جهتها، لم يأمرها به النبي عليه الصلاة والسلام. نقف إلى هذا الموضع من شرح هذا الحديث وننتقل إلى شرح السنة. كيف؟ وإن كان ما يدل على أنه حرام، يدل على الجواز، لكن ما هو شيء واجب عليه، وكونها تغتسل لكل صلاة ما هو محرم عليها، يعني ما هو من الأمور المحرمة عليها، لكن ما يقال أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها بذلك، لكن غاية ما يقال أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر عليها ذلك، لا يدل على الجواز، ما فعلت شيئا محرما، فعلت ما يجوز.